الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من كتاب الروض المربع.
ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك. وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب من جلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. وإن ضرب المصنوع المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغ ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها. ولا يلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته. وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خصي الرقيق رده مع قيمته، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال الدية من الحر. وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه، وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها، لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش، لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه كذلك. وإن عاد النقص بتعليم صنعة، كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة، لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل، وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي من جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها، ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن، لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ، إلا أكثرها، يعني إن نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده، وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. فصل. الصفحة 23 بعد 200. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه، وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثل مكيله، وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب، أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله، ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاقه الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير. رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها بالغرامة له، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الآكل، وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل، وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبقى وفرس شرد من مغصوب مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، غرم مثله إذن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة. وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدأ. وإلا يمكن رد مثل المثلي لا عوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه، لقوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. فصل. الصفحة 25 بعد 200. وتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوها والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة لعدم إذن المالك. وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه، والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم، أو قدره أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب لما تقدم، والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره مالكه فقول ربه، لأن الأصل عدم العيب والرد. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه، أو تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه، أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمن، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط. ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه. فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص بالعقور. وحكم أسد ونمر وذئب وهو تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور. وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور. وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محبس. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روي عن سعيد مرفوعا الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعلة، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما، وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها، كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإن قتله لم يضمنه لأن قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس، وككسر مزمار أو غيره من آلات الله، وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. باب الشفعة، الصفحة 26 بعد 200، بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريك ممن انطلقت إليه بعوض مالي كالمبيع والصلح والهبة بمعنى، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود لتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، رواه أبو عبيدة في الغريب. والمنقبة هي طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها، إلا إن بيع منفردين لا الثمرة والزرع، إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار، فلا شفعة لجار، لحديث جابر السابق، وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها آذن بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، وفي رواية: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، أو إغلاق باب أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها، وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. وإن قال الشفيع للمشتري: بيعني ما اشتريت أو صالحني، سقطت لفوات الفور، أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم الحال على وجهه. أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، لأن فيها إضرارا بالمشتري بتبعيد الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله. ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، أو توكل لأحدهما، أو أسقطها قبل البيع. والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. أو اشترى واحد شقفين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع مفردا فكذا إذا بيع مع غيره. أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة، ولا شفعة بشركة وقف، لأنه يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها، أو ملك أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر، ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. فصل. الصفحة 28 بعد 200. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، لا بوصية، سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له. وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. وأما تصرفه بعد الطلب فباطل، لأنه ملك الشفيع إذن. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه، والخراج بالضمان، وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر. فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه، ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. وإن حضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري والبيع عن رضا. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال، ويقبل في الخلف في قدر الثمن ما عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فإن قال المشتري اشتريته بـ1000 أخذ الشفيع به أي بـ1000، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الـ1000 مؤاخذة للمشتري بإقراره، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. وإن أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري. فإن أسقط حقيه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن وبأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها، إلا أن يحكم ببيعها أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه.